لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8. تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
سيداتي يا نساتي سادتي،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست مرتدة الذي أتيكم من شركة 8 للنشر والتوزيع. في هذه الحلقة راح نتكلم عن مباريات الجولة السابعة من دوري الروشن السعودي، واللي شهدت انتصار نصراوي مهم جدا على حساب العدالة، في حين بقية منافسيه على لقب الدوري أو اللي يشغلون المراكز المتقدمة تتكلم عن الهلال، الاتحاد، الشباب، ومن الممكن أن نلحق بهم التعاون اللي كان في مركز متقدم أيضا، شهدت تعثر لجميع هذه الأندية في جولة كانت قمتها بلا شك مباراة الهلال والشباب، وكفي أيضا العديد من المباريات المهمة. كما جرت العادة، كما تعودتم، يرافقني في هذه الحلقة الحبيب والعزيز أبو سعود خالد القحطاني. أسعد الله صباحك.
صباحك أبو علي، أهلا وسهلا فيك، وأهلا وسهلا بكل حزب مرتدة الكرام. إن شاء الله بإذن الله تكون حلقة كما يحبون. خلينا نقول حلقة قبل أخيرة نتكلم عنها قبل ما نتوقف ويتوقف الدوري بسبب كأس العالم، فبإذن الله تكون مثل ما يتملون.
وش يهنيك أنك جاي قبلي، وهذا أمر غير معتاد.
المرة الثالثة ذا الموسم.
مقابل كم؟ نبدأ نحسب.
ثلاثة. هي ثلاثة كم؟ ست حلقات. ثلاثة.
لا، الجولة السابعة.
أوكي.
يعني متقدم عليك واحدة.
كنا متعادلين.
يلا عندك فرصة. عندك فرصة المرة الجاية.
بإذن الله.
خلينا نبدأ أبو سعود مع انتصار النصر اللي كان انتصار جدا مقنع، 4 أهداف مقابل هدف أمام العدالة، في مباراة شهدت استعراض هجومي قوي ومميز جدا لنادي النصر، حضور لعديد من اللاعبين خاصة المحليين، أداء أعتقد كان مميز جدا لأيمن يحيى، سامي النجعي، وأكثر من عنصر آخر. وإن كانت المباراة يعني الجانب اللي ما تحبه فيها إصابة سلطان الغنام، واللي نتمنى يا رب إنه ما تكون خطيرة لدرجة إنها تفوت عليه كأس العالم، أولا لأنه يستحق، لأنه قدم مستوى وأداء رائع جدا في تصفيات كأس العالم الماضية، وثانيا لأنه هو يعني بوضوح خلال الفترة الماضية على الأقل هو خيار رينار الأول في هذا المركز. هل فعلا النصر هو الكاسب الأكبر والأبرز في هذه الجولة؟
خلني أتحمد الكابتن سلطان بالسلامة، وبإذن اللي ما تنام عينه يرجع سالم معافى في أقرب وقت، وتكون الإصابة هذه خفيفة عليه. سلطان من آخر من كأس العالم وإلى كأس العالم هو أفضل ظهير أيمن سعودي، يعني وجينا أخذ من 2018 كأس العالم 2022 هو الظهير السعودي أفضل، سواء على الصعيد الأيمن وحتى الأيسر. أتمنى بإذن اللي ما تنام عينه أن يشوفه في قائمة المنتخب الجاي، ونربي يعافيه وشافيه. بالنسبة لي فعلا النصر هو الكاسب الأكبر في هذه الجولة، على صعيدين، ما هي على صعيد واحد صراحة، على صعيد كونها هذه أفضل مباراة أنا شفتها للنصر هذا الموسم، وأتكلم هنا أبو علي للنصر نفسه بتجرد عن كل المنافسين، وفي الصعيد الثاني أنه كل المنافسين تعثروا، فكانت هي فعلا جولة النصر. النصر دخل فيها بوهج جماهيري، حضور جمهوري جيد، تفاعل جمهوري ممتاز، صرت تشوف أثر الجمهور على اللاعبين، وصرت تشوف حالة من الانسجام والوصول إلى مستويات أعلى من اللي تركها النصر في الأيام الماضية، ممكن نحكي عنها بالتفصيل، ولكن بالتأكيد أنه هو الأكبر الكاسبين في هذه الجولة، بحكم أنه أبها كسب شاموسكا للمرة الأولى يخسر قدام التعاون، وانت كنت في البودكاست الماضي والحلقة الماضية أنه هذا المدرب ما راح يكمل بعد ساعتين من تسجيل بودكاست،
ما مدار ننزل حتى لطير المدرب.
أعلنت قالت المدرب أبها، وكسب أبها أول مباراة له من فترة، كسب التعاون اللي ما خسر، فكانت أيضا حتى على المستوى اللي هو المنافس البعيد اللي هو التعاون برضو تعثر، والنصر هو اللي كان الوحيد اللي كسب أفضل مباراة له هذا الموسم. لكن كيف شفت المباراة لما يعني خلنا نقول نتكلم عنها بشكل مفصل، كيف شفت تحضير النصر لها، وكيف شفت حال النصر بعيدا عن العدالة؟ خلنا نتكلم عن النصر بشكل جماعي، وش اللي تغير في هذا النصر لدرجة احنا اليوم مديك تتفق معي ولا لا انها افضل مباراة للنصر هذا الموسم؟
صحيح، يعني اصلا من بعد العودة الاخيرة اللي كانت توقف المنتخب في الاسبوع الفيفا الماضي، مباريات متقاربة جدا في ضغط مباريات، تكلم تقريبا كل يومين 3 أيام في عندنا جولة، فما في فارق زمني طويل بين الجولات، وبتلاحظ أن كل الأندية تبدأ نوعا ما تعمل بعض التدوير. الشباب في الجولة الماضية على سبيل المثال طلع واحد يمكن أهم لاعبي كارس جونيور، لاعب بوبنزا، واللي كانت امام الرائد من اجل تحضير لمباراة الهلال. نفس الامر ينطبق على الهلال وعلى الاتحاد، بقيه الانديه اللي تحاول تعمل بعض المداوره. في النصر لا، انا شفت انه بالنسبه لرودي غارسيا كان يفضل دائما يعتمد على التشكيله الاساسيه. مع الوقت بدا يبان انه خلاص في لاعبين هو ثبتهم في مراكز، يعني على سبيل المثال في فتره الاعداد كان يلعب كثير بعبد الله مادو، لكن لما بدا الموسم من الواضح انه يبغى يعتمد على ثنائيه الفار وعبد الله العمري ما لم يصب او يغيب احدهما مثلا للايقاف او لاي سبب اخر، فما يحب انه يسوي تغييرات كثير. صح انه اشتغل مع مجموعه كبيره من اللاعبين ولعب كثير من المباريات الوديه في الصيف، فبالتالي هو على اطلاع بمستويات كثير من اللاعبين، لكن اعتقد ان الفكره اللي عند رودي غارسيا ان في هالمرحله تحديدا انا احتاج الى اني اثبت على عناصر، من اجل ثبات العناصر سيؤدي الى انه الافكار اللي انت تطلبها من اللاعبين مع الوقت جوده تطبيقها راح يعلى. وهذا الأمر يمكن لاحظناه في المباراة الأخيرة أمام العدالة تحديدا في الجانب الهجومي، شكل الفريق هجوميا أفضل بكثير من اللي شفناه في الجولات السابقة، وإن كان النتيجة 4 وقبلها بأسبوع أو بأيام فاز على أبها ب3، لكن في ظني على مستوى الفاعلية الهجومية، خلق الفرص، سهولة الوصول للمرمى، هي ممكن أفضل مباراة لعبها النصر هذا الموسم. المباراة هذه يمكن تكلمنا عن ثبات التشكيلة، ولكن أيضا في عنصر جديد يلعب أساسي أعتقد لأول مرة اللي هو أيمن يحيى، وكما لو أنها رسالة من رودي غارسيا لبقية اللاعبين أن الثمن اللاعب في التشكيلة الأساسية هو غالي وعالي جدا. اللاعبين اللي أخذوا فرصة في الفترة الماضية مثل خالد الغنام اللي في بداية الموسم، مثل عبد الرحمن غريب، إذا ما في فاعلية ما في إنتاجية ترى في لاعب آخر ثاني ممكن يأخذ مكانك. وممكن الميزة الأهم عند أيمن يحيى هي نقطة الفاعلية، تكلم عن لاعب في آخر مباراتين مسجل 3 أهداف، بغض النظر عن الأهداف اللي تأخذها كعدد أهداف سجلها، كم مرة وضع نفسه في موقف تسجيل؟ يعني بداية المباراة تقريبا يمكن حتى الدقيقة الأولى لسه ما اكتملت لقى نفسه داخل الستة في موقف تسجيل، كرة كانت جاية من الجانب الأيسر ودخل داخل منطقة الجزاء وعمل الزيد وكان من الممكن أن يسجلها. فأعتقد أن هذه النقطة اللي يبحث رودي غارسيا تحديدا عنها عند لاعب الجناح اللي بيلعب مع تلسكا، من الواضح أيضا عنده ثبات على مستوى سامي النجعي وقطع أساسية بالنسبة له وما يغير يعني كثير في هالموضوع. أعتقد أنه بالمستوى اللي شفناه في المباراة الماضية أيمن يحيى بصعب الموضوع جدا على عبد الرحمن غريب وعلى خالد الغنام وحتى على مشاري بوف وبيتي مارتينيز لما يرجعون. نهاية الموسم الماضي هو استفاد بشكل كبير جدا من الإعارة اللي كانت مع الأهلي لما كان يلعب نهاية الموسم الماضي، في الصيف راح لعب مع منتخب أقل من 23 سنة كأس آسيا وكان أفضل لاعب في البطولة. فأعتقد أنه هو مكمل في تسلسل من فترة جيدة قاعد يمر فيها خلال الأشهر الماضية. وممكن أكثر حاجة تميز أيمن يحيى واللي تخليه عنده أفضلية على بقية كل العناصر اللي قاعد يتنافس معهم أنه الوحيد اللي يلعب رجل اليسار، ومن النادر انك يعني خلينا تقول تلاقي لاعب يلعب رجل يسار يلعب على الجانب الايمن وعنده فاعليه عاليه. يعني كل فترات سابقه كان نواف العابد، حاليا محمد الكويكبي يمكن هو الابرز اللي رجل يسار يلعب على الجانب الايمن وعنده فاعليه عاليه. تكلم عن لاعب يلعب اساسي بشكل منتظم، الموسم الماضي كان في عبد العزيز البيشي مع الاتحاد. فاعتقد انه هو يوفر خيار مختلف جدا بالنسبه لرودي غارسيا، لا سيما وانه اصلا انت تلاحظ من بدايه الموسم من قوه النصر على الجانب الايسر، وهذا يقودك الحديث عن مدى احتياج النصر كبير جدا لظهير أيسر بقيمة كونان خلال المواسم الماضية. اللي فات مات ولا ممكن ما يفيد فيه الكلام كثيرا، لكن بتلاحظ قديش اللاعب السوبر يفرق معك. القضية ما هي بقضية أني بس أجيب لاعب أجنبي وخلاص، احتاج أن أجيب لاعب أجنبي يصنع لي فارق. كونان واضح أنه على مستوى الظهير الأيسر بوضوح هو الأفضل في مركزه من بداية الموسم، قاعد يحل النصر مشكلة عمرها سنوات. يمكن آخر ظهير أيسر كان بهذه الفاعلية في النصر كان حسين عبد الغني، الموسمين اللي النصر فاز فيها بالدوري مع كارينيو، والموسم التالي اللي كان حاول أتذكر اسمه داسلفا اللي كان موجود مع النصر. فأعتقد على مستوى التركيبة الهجومية أيمن يحيى إضافة للنصر في هالمباراة. أكثر مباراة ألحظ فيها أن تلسكا هو فعلا لاعب عشرة، صح تتكلم عن الأدوار أنه مثلا يلعب كثير مع زملاء يخلق كثير من فرص التسجيل، لا يزال تاليسكا هو اللاعب اللي نزعته الفردية تطغى على نزعته الجماعية، لكن كتوظيف كان أقرب إلى لاعب عشرة يلعب تحت أبو بكر، كان بيوضح سامي نجعي هو الجناح الأيسر وأيمن يحيى هو الجناح الأيمن. وأعتقد أنه ممكن حتى مع الوقت نبدأ نشوف أنه يعتمد بشكل كبير جدا رودي غارسيا على تاليسكا في هذا المركز، لأنه كلمنا يمكن الموسم الماضي أنه النصر على جانب الجناح الأيمن تحتاج لاعب يدافع مع سلطان أو مع أي لاعب ظهير أيمن اللي سواء سلطان أو غيره. فيحتاج لاعب يمثل يعني يعطيك حل مختلف على مستوى الأطراف، لأن تلسكا دائما حتى لو يلعب أو لو يستلم الكرة على الجانب الأيمن هو على طول عينه على المرمى، إما بيسدد أو بيلعبها على البعيدة وبعدين ينتظر بعد ذلك العرضية. فأعتقد أنه في الجانب الهجومي كانت مباراة مميزة جدا للنصر وفيها إكمال للجانب الدفاعي. صح فريق استقبل هدف من ركلة الجزاء، لكن تشعر بوضوح أنه الوصول لمرمى النصر ما هو بالسهولة اللي اعتدنا عليها ممكن على الأقل في الموسم السابق. إجمالا 7 جولات تجيب منها 16 نقطة، برا الجاية ضد الفيحاء اللي هو قبل الأخير عندنا نقطتين بس، لو تفوز فيها وتوصل 19 من 24 تكون ضيعت 5 نقاط فقط، تنهي الفترة اللي هي ما تسبق كأس العالم على فرض أن الشباب راح يفوز على الخليج وانت في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط فقط عن صاحب المركز الأول وأعلى من الهلال اللي هو بطل الدوري في آخر 3 نسخ. أعتقد أنه هذه بداية أقدر أقول على أنها ممتازة للنصر، تخليه يروح لفترة التوقف هو عنده لا يزال في المنافسة، لأنه النصر خلال الموسم الماضي ترى في الغالب بنهاية الدور الأول ما تقدر تعتبر النصر منافس حقيقي. يعني فقدان النقاط اللي يصير في بداية الدوري يؤثر على الفريق بعد ذلك، تجي عند الفريق فترات جيدة في منتصف الموسم زي الموسم الماضي أول ما جاء روسو كانت فترة جيدة أعتقد حقق فيها 7 أو 8 انتصارات متتالية، تجيك فترات في نص الموسم لكن كان دائما النصر ما يدفع ثمن الإخفاق اللي يصير في البداية. فأعتقد أنه بعد مضي 7 جولات شكل النصر فنيا ما هو مقنع لدرجة أنك تقول أنه الفريق ما عنده مشاكل، ولا هو مقنع لدرجة أنك تقول عنه أن المرشح الأول للدوري، لكن مجرد وجودك في المنافسة، مجرد وجودك ضمن 3 الأوائل أو حتى الآن زي وضعك كوصيف، وأنك توريني أن الفريق قاعد يتطور جولة بعد جولة، أعتقد أنه هذا هو المهم. لأنه مثلا لو بنجي بعدين نتكلم عن الهلال في نزول في المستوى، الاتحاد مرة فوق مرة تحت، لكن لما تحس أنه في تصاعد آخر 4 مباريات تستقبل فيها هدف واحد، عندك تميز دفاعي هجوميا قاعد تسجل على الرغم من أن أبو بكر وتلسكا ما هم في أفضل حالاتهم لا تهديفيا ولا على مستوى الأداء، لأنك أنت قاعد تكسب نتائج كبيرة، أعتقد أن هذه مكاسب عديدة للنصر.
في نقطة حساسة للأمانة أبو علي أنا أكبرتها جدا في رودي غارسيا، أنا أحب جدا المدرب اللي يكون عنده نوع من الجراءة أنه يحل المشاكل حتى لو ما كانت تتوافق مع رسمه لبداية الموسم. وأنا هنا أتكلم بالتأكيد عن إقحام أيمن يحيى على حساب عبد الرحمن غريب في هذه المباراة، وأنه سامي النجعي يتوظف في الطرف الأيسر يكون أيمن يحيى في الطرف الأيمن وأندرسون تاليسكا. صحيح أنه بينهم تبادل في الأدوار كبير، ولكن لو تجي لي وش الخسرة اللي تجمع هالثلاثة، هي نقطة واحدة واضحة جدا، كلهم أفضل من كل اللي في الدكة في نقطة التسجيل. يعني لو قلنا أن النصر مثل ما هو معتاد في هذا الموسم مع رودي غارسيا يحب يوصل بالكرات العرضية، وهو هدف النصر الأول بعرضية العمري وهدف النصر الثاني بعرضية كونان، ولو شلت العمري وخليت المصاب الله يشفيه في سلطان الغنام ترى النصر بيوصل بنفس المنهجية الكرة العرضية اللي تدخل في منطقة الجزاء وفي 4 لعيبة يقدرون يستثمرونها. أبو بكر خلنا نستبعده شوي بحكم احنا تكلمنا فيه بالسابق، ولكن على أيمن يحيى هو أفضل بكثير من خالد غناه في نقطة التسجيل، هو أفضل بكثير من عبد الحان غريب في نقطة التسجيل. فلما أخذ هذا الخيار وبادر فيه رودي غارسيا أنتج عليه رقم هو لا يشبه الكثير من المباريات الماضية اللي نصر فاز فيها بفرق هدف واحد، ألا وهو أول تسديدتين لك على المرمى 2. هذه كانت بداية مباراة العدالة واللي سهلت كثير مباراة العدالة. يعني لو تجي تشوف الشوط الثاني اللي طلع منه النصر ب 12 تسديدة في 3 منها بس على المرمى، هالثلاثة كانت كلها أهداف، منها ثنائية أيمن يحيى اللي أمانة كان متألق بشكل كبير، وستتمنى أنه يكملها بهارتريك عشان تتوج له هذه المباراة بأفضل شكل. ولكن إضافة أيمن يحيى كلاعب مباشر يستطيع التسجيل تتوافق جدا مع فكرة رودي غارسيا في مرحلة الوصول. تكلمنا كثير في الحلقات الماضية أنه النصر ما عنده مشكلة في استرجاع الكرة، ما عنده مشكلة أنه يتعبك لما يمسك الكرة فأنه يقدر يحركك من مناطق اللي أنت تحب تتكتل فيها. صار هذا الشيء قدام الوحدة وقدام ضمك وقدام حتى الباطن بشكل كبير طبعا، وقوة حتى المباراة الماضية اللي هي كانت أمس قدام العدالة. النصر ما يعاني من هذا الجانب، ما يعاني أنه ما عنده قدرة على الوصول وأنك تقدر تحد وصوله، لا هو بيصل، بس كانت عنده مشكلة في الفينش تتوافق مع أنه في سنت بوكر ما هو في أفضل حالاته ولا يتوقع أنه بيكون الحل الأول لنادي النصر. حتى في بداية الموسم كان الحل الأول هو أندرسون تاليسكا، فهذا الخيار اللي طلع من جيب رودي غارسيا مثل ما أقدر أسميه، لأنه لو بغينا نرسم في بداية الموسم كان إما أجنبي إما بيتي مارتينيز، أو أنه لو سامي النجعي افترضنا أنه إحنا بنتوقع أن سامي هو اللي بيشارك في التشكيلة الأساسية، فإن بيكون ماشاريبوف في اليسار وبيكون سامي على الطرف اليمين، مع نفترض أنه سامي ضمن التشكيلة الأساسية، ولكن أيمن يحيى بعد إعارة هو اللي جاس يوم ياخذ هذا المركز. لو جيت اللي تشكيلت الأهلي السنة الماضية وقلت مد أي أحد منهم أفضل لعيبة الأهلي اللي كان هابط الموسم الماضي، ممكن يذكرون 3-4 ما هم ضمنهم أيمن يحيى. أيمن ما طلع من موسم كويس، وحتى أيمن وغريب لو تحطهم في كفة واحدة قدم أي أهلاوي الموسم الماضي ما رح يرجح كفة أيمن. لكن غارسيا كان عارف جدا أنه هذا الشاب عنده الشيء اللي ينقصني، فأقحم في هذه المباراة. التوقيت جدا ممتاز للأمانة، يعني هذا التوقيت يمكن حتى يوصل أيمن للمنتخب لو تألق في المباراة الماضية، وهذا اللي صار فعلا لنادي النصر. أيمن وسامي اللي خلاهم يشاركون اليوم على عبد الرحمن غريب وخالد غنام هو قدرة هذا الثنائي على الإنتاجية، وهذا أمانة هو العتب الكبير جدا على عبد الرحمن غريب. يعني أنا شفت كل مباريات الأهلي الموسم الماضي، وكنت يعني أدقق النظر في الحالة الفردية لعبد الرحمن غريب. عبد الرحمن لاعب رائع جدا في المساحة، لاعب رائع جدا في أي كرة تطلب في خلينا نقول فراغات كبيرة، يعاني كثير من نقطة الإنتاجية الهجومية، وأحيانا عنده مسألة تردد. ممكن كلمتك أبو علي على مباراة الاتحاد لما لعب الآوت له من كونان وضغط العبود على كونان، وكان غريب هو اللي فاتح، فلما جاء الباص رجع لكونان مرة ثانية ما أخذ حس المبادرة. هذا واحد من أكثر الأشياء اللي ما أخذي أنا جدا على أبحان غريب. في النقيض تماما أيمن يحيى، اللي يتذكر هدف أيمن يحيى على الهلال في مباراة الهلال والنصر اللي كانت نهائي بداية 2021، اللي كانت مباراة كاس السوبر. أيمن يحيى لما أخذ الكرة باليمين شدتها باليسار على طول في الزاوية الميتة الحبيب الطيان وتسجلت. أمس نفس الحال، كرتين من طيح قدامه يأخذ المبادرة ويسدد. هذا هو الحال اللي ما يحدث أبدا أمانة لعبد الرحمن غريب ولحتى خالد الغنام. كل ذلك أمانة صار، أو كل هذا التوهج صار للنصر، أرجع أقول هو عمل تراكمي، الشيء اللي أنا ما شفته في النصر طوال السنين الماضية وشفته هذه السنة من بدايتها. لما كنا نتكلم في أول حلقة يعني النصر ما كان فيها مقنع، لكن كنا نقول أنه النصر ما هو فريق اللاعب الواحد ولا حتى اللاعبين ولا فريق النجوم، يعني ما هو فريق مرابط وحمد الله، ما هو فريق تاليسكا وأي أحد، هو فريق رودي غارسيا. تشعر أن هناك منظومة تقدر تعوض أي لاعب بتعويض، لأنه الأدوار واضحة. فلما يغيب الصليهم اليوم الخيبر يفضل كثير من الصليهم بالنسبة لي، لما يجلس غريب على الدكة يشارك واحد من أيمن يحيى. هذه العناصر يملكها النصر من السنة الماضية، لكن في سيستم، في نظام لعب، هذا النظام يكفل لكل لاعب أن يحظى بفرصة عادلة وأن يخرج أفضل ما عند أي لاعب متميز. وهذا الشيء اللي كان مباين جدا في النصر، ترى حتى في نقطة أنه عبد الله العمري يتوظف الظهير الأيمن وإلى حد ما جالس ينجح، لأن السيستم جالس يساعد. عشان كذا وارد النصر ما ينجح هذا الموسم، لأنه ما في إلا بطل واحد في الدوري، وارد جدا. ولكن بالتأكيد لو استمر رودي غارسيا الموسم ثاني بتشوف النصر عنده أساس يبني عليه. يعني بتقول في نهاية الموسم النصر بيحتاج مهاجم بدال في الست أبو بكر مثلا، بيحتاج لاعب طرف يمين، بس ما راح تقول ان النصر بيحتاج يبني من الصفر، يجيب سنتر مثل الفارو، يبني لأوسبينا، يبني لكونان، يبدا يعطي محلين اكبر وقت ممكن لانهم معدومين المشاركه في السنين الماضيه. رودي غارسيا اليوم جالس امانه يصنع في النصر هذه البصمه. ما ادري هل انا بالغ لما اقول انه لما اشوف الفريق يستعيد الكره باسرع شكل في نفس الوقت ما يعاني في مرحله الوصول، انها صنعت مدرب خالصه بالنسبه لي، أو إن هذا هو الواقع اللي صاير في النصر؟
لو بتحلل وتفكك النصر في المواسم الماضية، وفي ظني إنه أي فريق يعني لا يمر بفترة جيدة، أنا ضدك تعلق السبب دائما على نقطة واحدة، تقول النقطة هذه هي مشكلة الفريق، ولو حلت الفريق سيرجع الوضع الطبيعي، وإنما أصلا الفريق دائما يكون داخله عدة مشاكل. لو بترجع للنصر خلال الموسم الماضي تحديدا، في عدة مشاكل من بينها مشكلتين إلى الآن أنا أشوف أن رودي غارسيا نجح في التعامل معها. الأولى هي تخليص الفريق من الصبغة الفردية، من كون الفريق مرتكز بشكل كبير جدا على تأثير وقدرة تاليسكا على أن يحل لك الكثير من المواقف اللي الفريق حرفيا بالعامية ورطان، ما هو بلاقي حل في المباراة، يأتي تاليسكا وينقذك ويجيب لك مثلا نقاط أنت ما كنت لتكسبها. اليوم تشعر الفريق أنه جماعي أكثر، حلول التسجيل متعددة، متنوعة، الفريق يلعب بشكل جماعي أكثر مما كان عليه في السابق. النقطة الثانية تكلمنا عنها في المرة الماضية اللي هي الجانب الدفاعي، الفريق يعني بوضوح دفاعيا أعلى بكثير مما كان عليه في الموسم الماضي. اليوم على مستوى استقبال الأهداف عنده 3 أهداف من 7 جولات، ما في أفضل منها في هالرقم إلا الاتحاد والشباب اللي كل واحد منهم استقبل هدفين، وأعتقد أنه 3 أهداف من 7 مباريات حصيلة جيدة جدا للنصر، إذا ما اعتبرنا أيضا أن واحد منها أتى من ركلة جزاء. لو بنرجع الحديث عن أيمن يحيى وبقية العناصر الموجودة على مستوى الجناح تحديدا، في نوعية لاعبين أبو سعود قال عنه أنه لاعب فانتسي، يعني لاعب كل جولة يحط لك يعني زي فودن حاليا.
هالاند
لا هالاند مهاجم، أتكلم عن لاعبين الجناح زي فينيسيوس مثلا في ريال مدريد، يعني فينيسيوس تقريبا لا تكاد تمر مباراة يا يسجل يا يصنع. وفعلا هذه هي مشكلة خالد الغنام ومشكلة عبد الرحمن غريب الإنتاجية، أنك في كل مباراة تضع بصمة أما من خلال التسجيل أو خلال الصناعة، أو أنك من الواضح أنه أنت الكرة لما تجيك تقدر تنقل الفريق إلى موقف هجومي واعد وحقيقي الفريق يقدر يسجل منه، أكثر من كونك لاعب بارع في تبادل الكرات. وهنا أنا ما أقول أن أيمن يحيى هو، لو نجي نرتبهم أيمن يحيى، خالد الغنام، سامي النجعي، عبد الرحمن غريب، حتى عبد الفتاح عسيري لما يكون موجود، أو مشاري بوف إذا بندخله معهم، ما أقدر أقول أن أيمن يحيى هو رقم واحد كتقييم عام من بين هؤلاء اللاعبين، لكن على مستوى الإنتاجية إذا أنت تبحث عن لاعب منتج هو إذا ما كان الأول فهو الثاني. وهنا تجي أنت الفكرة أنه اللاعب هو مناسب لأسلوب لعب أيمن يحيى، هو رقم واحد بالنسبة للمدرب في أسلوب اللعب هذا، بينما لاعب مثلا عبد الرحمن غريب هو رقم واحد في أسلوب لعب ثاني. لو النصر مثلا فريق يلعب للاستحواذ، تبادل الكرات، يطلع الفريق كبلوك في نصف ملعب المنافس ويبدأ يدور اللعب، يحاول يخلق يعني اختراقات بينية من الأطراف أو من العمق، بيفيدك اللاعب كثير اللي يعرف يحافظ على الكرة، اللي يعرف يأخذ الكرة من الظهير ويعطيها اللاعب الوسط ويرجع يستقبلها ويلعب التبادلات هذه. أنا بقولك عبد الرحمن غريب هو رقم واحد بالنسبة لك في هالموضوع، لكن لما تجي اللاعب منتج دايم يدور المرمى، يعرف يعمل الزيادة لما تكون الكرة على الجهة المعاكسة، رجلة كويسة في التسديد من بعيد، الإنهاء عنده جيد، قطعا أيمن يحيى هو ممكن يتفوق عليهم بوضوح في هالموضوع. هذا يقودك إلى حديث عن نقطة أنا في ظني أنها هي أيضا واحدة من مشاكل النصر في السنوات الماضية، اللي هي مسألة الثبات. يعني تأخذ النصر مثلا الموسم الماضي، تلقى مباريات كذا متسلسلة 3-4 مباريات تصليهم يلعب أساسي وعبد الله الخيبري برا الموضوع تماما، تجي الفترة علي الحسن يلعب فيها أساسي وصليهم الخيبري برا الموضوع، تجي الفترة الخيبري يلعب، يعني نفس الكلام ينطبق على خالد الغنام وعلى بقية العناصر، ما في عنصر بوضوح ورقم واحد بالنسبة لك في هذا المركز، فبالتالي يأخذ فرصة أنه يلعب ولو خلينا نقول 10 مباريات متتالية أما كلاعب أساسي أو لاعب بديل، لأن هذا التتالي في المباريات، تلعب مباريات وراء بعض، يعطي اللاعب فرصة أول شيء ينسجم مع بقية العناصر ويبدأ أداءه يعلى. واحد من أهم الأسباب اللي خلت فينيسيوس اليوم بهذه القيمة في ريال مدريد إنه من طلع رونالدو هو اللي ماسك الخانة في ريال مدريد، ساعد كثير أن هازارد أصيب، ساعد كثير المدربين وثقوا فيه، فبالتالي بتلاحظ أن كل موسم بالنسبة له هو أحسن من الموسم اللي قبله، لا على مستوى الإنتاجية ولا على مستوى الأداء كلاعب. فبالتالي أعتقد أنه اليوم في زحمة اللاعبين اللي موجودين في النصر يحتاج رودي غارسيا وبشدة، ما لم تأتي فترات فيها ضغط مباريات فيضطر أن يسوي التدوير من أجل أن اللاعبين ما يتعرضون للإصابات، يحتاج أن يكون عنده خيارات ثابتة وواضحة في هالموضوع. تجي الأندية ثانية يمكن لا عندها رفاهية التغيير، ليش؟ أنه أصلاً سيستم الفريق بني،
صحيح
السيستم انحط، نظام اللعب معروف، فبالتالي تشيل عنصر دخل عنصر ما يفرق كثير، لكن أنت أصلاً في مرحلة تأسيس نظام لعب وهوية فريق، فبالتالي بيهمك كثير أن يكون عندك ثبات على مستوى العناصر. أعتقد أنه نرجع نقول أنه الشغل سواء رودي غارسيا مع النصر ما هو مثالي، ما هو بتوب، ما مرة نرفع سقف التطلعات، لأنه في نهاية الأمر أنت لو بترجع لوضع العدالة ما قبل مباراة النصر ما هو بذاك الفريق صراحة اللي تعتبره اختبار حقيقي. وعلشان يعني زي ما يقولون نرجع للأرض مرة ثانية وما نكون مرة مبالغين، أنت تراك فزت على الباطن، هذا ينقال عنه أنه منافس وفريق قوي وجاهز من الموسم الماضي، أنت من أصل انتصاراتك 5 2 منها مع فريقين صاعدين اللي هم الوحدة ومين غير الوحدة لعب معه والعدالة، ولعبت مع الباطن اللي في وضعية سيئة جدا، فهذه 3 مباريات أنت فزت غيرها فوزين فقط اللي كانت على
بداية الموسم
على ضمك ضمك ومباراة أخرى. مش كني أنا دائما لما راهن على أبها، أبها اللي كان في وضعية سيئة أصلا مع مدربة، يعني أبها ما قبل الجولة الحالية كان في ترتيب قبل الأخير، وكان وضع الفريق جدا سيء في الفترة الماضية. فأنت يعني لعبت مع الباطن وأبها صحيح من فرق الموسم الماضي، لكن أنت جيت لهم في فترة أنا أقدر راهن ما راح يكونون في الموسم لما نمشي نتقدم في الموسم في وضعية أسوأ من اللي أنت لعبت معهم فيها، ولعبت مع فريقين صاعدين. الفوز الوحيد اللي على فريق قال عنه أنه منافس وممكن يعتبر اختبار بالنسبة لك هو ضمك، وتكلمنا بعد مباراة ضمك أن النصر عانى كثير في ذيك المباراة، ممكن كانت النتيجة في نهاية يعني الدقائق الأخيرة تروح باتجاه ضمك. هذا ما ينافي الكلام اللي قلناه سابقا، لأنه في المواسم الماضية أنت كنت تلعب مع نفس هذه الأندية وما كنت تخرج بهذه الحصيلة من النقاط، ولا كان عندك هذا التميز الدفاعي، فبالتالي في تحسن ملحوظ عندك، لكن الجاي أصعب. فترة ما بعد كأس العالم لما نلعب فيها 22 جولة، نرجع في نهاية ديسمبر، والموسم غالبا ولو كان عندنا كأس آسيا في الصيف فالموسم غالبا بينتهي في يوليو، فأنت تتكلم عن 22 جولة تلعب في ظرف 5 شهور ونص، بيكون فيها ضغط مباريات غير طبيعي، وبتدخل عليك كأس الملك لو أنت تستهدف أنه توصل فيها إلى المباراة النهائية، بتلعب على الأقل 4 مباريات، تتكلم عن ضغط مباريات راح يكون في الفترة القادمة. هنا لابد أن يكون الفريق شكل وهوية واضحة، لابد الفريق يكون عنده حلول متعددة ومتنوعة على مستوى التسجيل، وبتجيك الإصابات، فبالتالي بتختبر دكة بدلائك ومدى قدرة البدلاء هذول على أنهم يحافظون على نفس الأداء والرتم اللي أنت قاعد تلعب فيه. بداية جيدة مشجعة، أفضل بكثير من اللي كان موجود عند النصر في المواسم السابقة. أنا ما بقول أفضل بكثير من المتوقع، لأنه كان في توقعات أنا في ظني مبالغ فيها أن رودي غارسيا يملك عصا سحرية سيحول كل شيء سيء في النصر إلى جيد، بيحول الفريق من فريق له عدة سنوات فعليا ما تقدر تعتبره منافس حقيقي على الدوري إلى فريق سيكتسح من البداية. المهم أن الفريق قاعد يتقدم، والمهم أنه في عدة مكاسب الفريق من البداية إلى الآن.
في نقطة أبو علي عشان أختبها، نقطة النصر، أنا أعتقد مباراة الفيحة وإن كان الفيحة مار بكمية خسائر، يعني إحنا نتكلم عن آخر 10 مباريات الفيحة ما فاز، هذه نقطة جدا حساسة، ولكن الفيحة واحد من الأندية اللي بناسبة كثير لعب النصر، يعني الفيحة قدام الهلال والهلال كسبان 2-0، ترى المباراة كانت صعبة على الهلال لولا أنه هدف مريقة حضر بالشكل اللي سالم استلم فيه بين الخطوط وعطاها مريقة وهو كلاعب حر. ليش أنا أقول هالكلام؟ لأن الفيحة نادي متميز جدا في حالته الدفاعية اللي يستقبل فيه الكرات العرضية. الواحدة من أكثر الأشياء اللي لو جيت تشوف خسائر الفيحة، آخر خسارتين للفيحة اللي كانت قدام الاتفاق ولا حتى الثانية اللي كانت قدام العدالة، حضرت فيها سمة هي أصلا ما هي موجودة الفيحة، ولا يتميز فيها الفيحة، ولا راح تحضر قدام النصر، إنه النادي المستحوذ هنا الفيحة. تخيل الفيحة يمتلك الكرة يعني مع فوكروزوفيتش، وهذا شيء ما يصير أبدا صراحة. فقدام النصر الأفضلية للنصر، إمكانيات النصر، السيستم للنصر، لكن في نقطة وصول النصر بالكرات العرضية اللي متميز فيها النصر جدا، وارد أن يعاني النصر من ذلك. ليش؟ لأنه الفيحة ممتاز جدا في استقبالاته للكرات العرضية إلى حد ما اللي ينافس الفيحة هذا الجانب، والاتحاد. الاتحاد لما واجه النصر في مبارياته أنه هو اللي يوصل لمرمى الاتحاد بالكرات العرضية اللي يكون بشكل كبير إرسالها لمنطقة جزاء نادي الاتحاد، وجدنا الاتحاد يحمي مرواه بشكل كبير. فهذه النقطة بالتحديد اللي أتوقع أنه إذا غرودي غارسيا محضر كويس لمباراة الفيحة غالبا ما راح يستمر بهذا السيستم. هذا غير طبعا أنه فلاديمير ستوكوفيتش واحد من الحراس اللي يتألقون جدا في هذا النمط من التسديدات. يعني أتذكر لما أخرج الفيحة الاتحاد الموسم الماضي كانت فيه عليه 11 تسديدة في مرمى، 9 منها كانت مستقبل الكرات العرضية، واحدة منها شالها بيساعد اليد صراحة ما أدري كيف شالها،
هو غالبا بيغيب عن المباراة، المباراة الأخيرة ما لعب، كان مصاب.
صح طلع
أمام لا هو ما لعب لأنه مصاب من قبل أمام الاتفاق، وأعتقد أنه ممكن حتى ما يقدر يلحق على المباراة،
هو طلع مباراة العدالة بيصاب.
صحيح.
فهذه المباراة اللي بتكون ما بعد المباراة اللي غاب فيها، يعني خلينا نتكلم عن مباراتين، هل يحضر ولا ما يحضر ما ندري، ولكن الفيحة نفسها عانى كثير حتى في الوقت حضوره في العشر مباريات الماضية.
آخر شيء يحتاج إنه يلعب مع نادي زي النصر.
صح. أي لكن في كل الأحوال خلينا نقول ألف مبروك نادي النصر إن انتصر المباراة القادمة قدام الفيحة، فهو بتكون مرحلة جدا ممتازة للنصر فيما قبل كأس العالم. صحيح إنه ما بعد كأس العالم يبدأ الدوري الفعلي، وثاني جولة ما بعد كأس العالم بتكون قدام الهلال، أول جولة بتكون في مباراة قدام الرائد المتألق في الوقت اللي بيلعب فيه الشاب ضد الاتحاد، يعني 2 منافسين بيتلاقون، فكثير من الحسابات بتعتمد على نتيجة مباراة الفيحة، شو مباراة جدا غالية للنصر.
ثاني المباريات اللي يمكن تعنينا في هالجولة كانت مواجهة الاتحاد وضمك في أبها. وسجل الاتحاد ضد أبها ضد عفوا ضمك في محالة. أبها في ملعب المحالة تحديدا ما هو بجيد. فريق ما سجل أي انتصار، وإن كانت المباراة يعني إلى شوطها الثاني فترات متقدمة منها كانت تعطيك انطباع وإيحاء أنها هي النمط المعتاد للاتحاد في الجولات الماضية. الفريق يعني متراجع دفاعيا، عنده صلابة دفاعية، يخطف هدف بعد ذلك ممكن يسعى إلى أنه يضربك بالمرتدات والمباراة تروح في مصلحة الاتحاد. يفاجئك ضمك بأنه يعني يدرك التعادل في المباراة، وبالتالي الاتحاد بعد ذلك تصعب عليه العودة. أنا خليني أبدأ من نقطة هدف برونو دوارتي، يعني من أكثر الأهداف اللي تنبسط وانت تشوفها، مو بلأنه في مرمى الاتحاد، لكن أنا أحترم جدا المهاجم اللي عنده حس وفهم للمكان اللي هو موجود فيه. يعني بغير ذيك الطريقة ما راح تدخل هدف.
صحيح.
يعني لو حاول أن يأخذها على صدره ويدف الكرة قدامه وبعد ذلك يدور يلعبها برجل، في الغالب يقفلون عليك. لو حاول أن يلعبها للأمام بالرأس، في الغالب تطلع برا. هي ما تلعب إلا بهالطريقة. يعني ما عمرك تخدع حارس يقروهي إلا أنك تأخذها بهذا الشكل. التحرك كيف قطع قدام عمر هوساوي، بعد ذلك خلينا نقول زحلقها بالرأس على الزاوية البعيدة. هدف صراحة
زلاي يعني.
أي هدف ملعوب. يعني هو من نوعية المهاجمين صراحة لنا بداية الموسم وأنا حابة، يعني لاعب رهيب جدا في موضوع تحضير الكرة. لا موضوع تحضير الكرة للزملاء، هو مو بلاعب مباشر يعني انك دائما تعطيه كرة في 18، لا هو مرة ممتاز في عملية الضغط، يبرد القلب في عملية لو انت مدرب تطلب من مهاجمك انه اضغط، اشغل المدافعين اللي قدامك، ترى مرة ممتاز في النقطة دي. العب بظهرك يعني وظهرك للمنافس بحيث انك دائما تستلم الكرة وتعطيها بقية زملائك. تلقى كمية ضرب هالموسم شيء ما هو طبيعي، فهو مهاجم صراحة مميز. وإن كان يظلم الجانب التهديفي، لكن ارجع الهدف ضد النصر كيف كانت الزاوية ضيقة، سددها على طريقة موسى ماريجا، الزاوية ضيقة يحطها في البعيدة، والهدف هذا يعني يوريك إنه مهاجم عنده حس تهديفي.
أنا لما شفت الهدف صراحة ما توقعت منه أبدا، لأني كم الكرات اللي يعطي هذا الموسم كان يسجل في الطريقة ما توقعتها منه. لكن سيستم ضمك كان كذا، يعني زلايا السنتين الماضية سجل أعتقد أني سويت الإحصائية السنة الماضية كانت واصلة أكثر من 12 هدف بالرأس.
هو أصلا الموسم الماضي أعتقد تعادل الاتحاد مع ضمك أو هدف زلايا بنفس الطريقة عرضية كانت بنفس الشكل.
لكن قبل ما نسهب في هذا الموضوع، أنا ودي صراحة أذكر شيء ممكن يفتح لنا باب، اللي هي قائمتي. يعني أنا عندي القائمة الأولى دكت الاتحاد: جدعاني، المنهالي، صليلي، البحار، ناشري، زكريا، صيعري، كمارا. غيابات الاتحاد: هيلدر كوستا، العبود، البيشي. يعني حتى تتكلم عن أفضل اثنين محليا الموسم الماضي في الاتحاد، زد عليهم المحترف اللي زاد الاتحاد هذا الموسم، بالإضافة إلى اثنين من السناتر شنقيطي شرحيلي، لو واحد منهم على الأقل موجود الاتحاد بيلعب ثلاث سناتر. صراحة كانت مباراة يعني ما راح تسهل اللي إذا سهلها حمد الله، كل شيء قام على عبد الرزاق حمد الله، وفعلا حمد الله سوى اللي عليه وأكثر، ولكن آلت الأمور إلى أن الاتحاد يحتاج أي أحد من الدكة، أي أحد من الدكة يا رجل، لو يزيد سنتر بس ويدف واحد من الحجازي قدامه ولا طارق حامد. الاتحاد فعلا كان ذاك
اضطر على فكرة أن يغير السيستم، غير يعني غير السيستم من ثلاثة مدافعين إلى أربعة، لأنه ببساطة ما عنده سنتر،
ما عنده أحد، ما عنده أحد فعليا. هو كان يقدر طبعا يقحم المنهالي ولا أحد، بس الفكرة أنه بحرق هذا اللاعب في سيستم جديد ولاعب شاب. فبينما
حمدان كمل وهو ترى كان باين أنه مصاب، يعني
صحيح
كمل المباراة واضح أنه ما هو بقادر يلعب.
أمانة المباراة في شوطها الأول كانت واضحة أنها كذا، يعني مرة مثل ما قلت أنت للاتحاد، هدف عبد الرزاق حمد الله في نهاية الشوط، تدخل بين الشوطين نسانت وانت كاسبان تعرف كيف يدير شوط ثاني. أيضا حتى الكمية الكرات جت في القوائم العارضة لنادي الاتحاد. ولكن أنا دائما يعني طوال هذا الموسم كنت أقول أنه فرصة الاتحاد جودتها عالية جدا لكنها نادرة.
صحيح.
ما هي بكل المباريات لمان، يعني مباراة العدالة ما صار هذا الشيء، بس مباراة الاتحاد صار هذا الشيء، مباراة الاتحاد والنصر صار هذا الشيء. وش نقصد بهذا علشان نشرح هذه الفكرة باختصار؟ الاتحاد ما راح يوصل على الغالب أو أحب طريق لوصوله، يعني غير الكرة الثابتة كمية من لعب مفتوح، هو أن الفريق قدامه يكون صاعد لمسة لمستين في المرتدة. هذا الشيء صار يعني مرة مرتين في المباراة ممكن، لكن بالتأكيد أن الفريق اللي قدامك لما تضربه بهالطريقة بيلقى حل، إما بيتراجع إما بيهاجم المنطقة اللي انت ترسم منها الكرة الطويلة بأي شكل من الأشكال. يعني على سبيل المثال قدام النصر الاتحاد ما قدر يطلع له في كرة واحدة، في هذه المباراة برضو الاتحاد ما قدر يطلع في كرتين. فمقصدي من هذا أنه أنت الحين تشوف كل عمليات وصول الاتحاد في هذه المباراة تجزم أنه صعب أنها تتكرر. فلما حدثت حالة الوصول لإيغور كورنادو وأهدرها كان واضح أن المباراة بتدخل في منعطف صعب، يا سنات الاتحاد بيتحملون هذا المنعطف الصعب يا أن التعادل بيكون وارد. أمانة ما كنت متوقع أبدا الاتحاد بيستقبل هدف كرة عرضية. يعني أنا شفت الاتحاد في مباراة الاتحاد والنصر استقبل كم كرات عرضية تحس أن الفريق ثابت. لكن خلنا
بس أعتقد أبو سعود يمكن الفارق هو
الجودة،
لا هو موضوع تغيير التنظيم. يعني أنت لما تلعب ثلاثة سناتر كرة مثلا تطلع، لنفترض تخيل هدف ضمك، تطلع كرة على الطرف بيسحب الظهير، اللاعب اللي بيجي بيسند وراه هو لاعب قلب دفاع الأيسر اللي هو المفروض أن
شراحيلي
مثلا، أحمد شراحيلي أو بامسعودة أو أي واحد، ويبقى حجازي، ما يضطر حجازي أنه يميل معهم. لكن في اللقطة لو تتذكر الهدف الكرة كانت على اليمين، اضطر حجازي أنه يميل وراء الظهير اللي موجود معه، فصار عمر هوساوي مع المهاجم، والمهاجم كان جدا ذكي دوارتي في أنه يقطع قدام عمر ويلعبها.
الشوط الأول أنا أبو علي مدى إذا تلاحظت ولا شفت طارق حمد كثير يوقف بين السناتر، كثير شفته يوقف بين السناتر، ممكن كان يحمي هذا الجانب، ولكن بالتأكيد أنه طارق حمد ما هو هذا مكانه لو افترض أنها بتلعب عليه كرة عرضية. لكن أرجع للنقطة اللي جدا أنا أراها حساسة وأرى أنه مهما كان سانتو مدرب عظيم لأنه صعب يتجاوزها. لو جيت تشوف الأندية التوب فور، شباب، هلال، اتحاد، نصر، أقل نادي في الجودة اللاعب المحلي هو الاتحاد. يعني لدرجة أنه
مين في الاتحاد أصلا غير العبود ممكن ينضم للمنتخب؟ يعني
أتوقع البيش، يعني أحب
أحمد شراحيلي لو كان جاهز.
لكن خلينا نأخذ الحلول الهجومية،
تكلم لا خلينا نتكلم عن المتعافين.
إيه
كل أسماء المميزة كلهم مصابين،
كلهم مصابين صح، شنقيطي وشراحيلي والبيش والعبود كلهم مصابين. هيلدر كوستا اللاعب اللي المفروض أنه يزيد، وحط في اعتبارك أبو علي أنه واحد من أقل أيام رومارينيو، يعني فعلا أنه
نسانتو واحد من أقل مواسمه، يعني صح بداية الموسم مش هذا رومارينيو صراحة.
كل المباراة الماضية سجل، فتوقعت أنه ممكن يصير شيء، بس لما مرت المباراة دريت أنك بتمر بسيناريو النصر، أنت كلك على بعضك على عبد الرزاق حمد الله، وحمد الله ماتن برضو جاب لك شيء من برا الجيب، برضو من الكرة الثابتة، يعني جاب لك شيء مهم من كرة متحركة اللي هو دائما يطالب فيها. لكن أبرجع لما أقول أنا أنه فرصة إيغور كورنادو كانت جدا غالية، الاتحاد ممكن يوصل وصول كبير بهذا العدد لو كان الفريق اللي قدامه مندفع والاتحاد تقدم على خلينا نقول بهدفين، فتصير زي اللي بخسر بثنين نفس اللي بخسر بثلاثة، بينما اللي بخسر بثنين غير اللي بخسر واحد. فلما يرتد الاتحاد عليه مرة مرتين بهذا الجانب، أكيد أن واحد في الريشتش بيحط في باله أنه هذه الكرة تتوقف بأي طريقة إن كانت. فكيف لو كان الفارق ما بين هذه الأهدار وهدف، أو خلنا نقول بالتحديد أسست هلال عربي سوداني، بالضبط 50 ثانية، 50 ثانية لعب من طلعت الكرة من إيغور كورنادو إلى أن ارتدت إلى هلال سوداني والعرضية ثم الهدف. أمانة من تسجل هذا الهدف بدأ يعني يجيني شعور أنه لو كان في هدف ثالث في المباراة فهو الضمك.
الضمك صحيح،
أنه الكمية التبديات اللي صارت، يا لاعب منقطع مثل الصياري ما لعب، يا لاعب شاب مثل زكريا أو الناشري اللي أدوار دفاعية، هذه أتوقع أنا بتذكر بعلمة نتكلم بداية الموسم لما كنت أقول هذا الفريق مو اللي صنعه نونو سانتو، ممكن اللي يدرب اليوم نونو سانتو، بس ما هي صنيعته، ما هي تراكماته، ما هي قراراته، ولا حتى صفقاته، ممكن هيلدر كوستا الوحيد الصفقة اللي جابها. فتعثر أمانة صعب على الاتحاد.
شفنا لعبنا 7 جولات في شهرين تقريبا من بداية الموسم، جالسين نتكلم عن كل ما يخطر على بالك من أشكال الإصابات صارت في الاتحاد، إصابات أثناء المباراة، إصابات شد عضلي زي اللي صار الكابتن عبد الرحمن عبود في الإحماء، ومختلف أنواع الشيء بتدخلات وشيء كذا إصابة عضلية. فما بالك لما نجي للفترة اللي تكلمنا عنها قبل شوي ما كان حديثنا عن النصر اللي بتلعب فيه 22 جولة في فترة زمنية تكون مباريات جدا فيها مضغوطة، مع ملاحظة أنه أنت ما تسجل لاعبين في الشتوية. فهذا أمر لابد أنك تضعه في حسبانك لما تنتظر من هذا الفريق أن يكون منافس للفوز بلقب هذا الموسم، لأن أعتقد الموضوع بهذه الوضعية وبالإصابات اللي قاعدة تصير في الاتحاد الموضوع جدا صعب. أنا خليني أرجع لفرصة كورنادو، في ملامة كبيرة على إيغور على إهدار الفرصة، لكن ترى فعليا هي وكان عنده ثلاث قرارات، سوى 2 منهم صح، وصح لدرجة تقدر تقول أن هذا تصرف مثالي لكن ما وفق في الأخيرة. الكرة في الأساس هي ما هي بأسسته ولا هي بتمريرة، هي تشتيت من برونو هنريكي. الكرة قاعدة طايرة وتلف في الهواء، صعب جدا وانت تسوي عليها كنترول. كورنادو يعني اللمسة الأولى كانت جدا رائعة، نحط الكرة قدامه في المساحة الفاضية، فبالتالي انت هنا بتجري، انت بتسبق المدافع عليها، هو يجري لما حسن المدافع، اعتقد ان حسن الشمراني خلاص في ظهره قرب منه، خذ الكرة على اليمين، فبالتالي انت خلاص تحط المدافع في ظهرك،
عزله فعلا،
خلاص انت الغيت الان قدرة المدافع على انه يقدر يسبقك على الكرة او يعمل سلايد تاكل وياخذها، خلاص الكرة في حوزتك. تبقت بس الانهاء مع خروج مصطفى زغبة، هو قدر انه بالتشيب لما يعملها كذا سقاطية زي ما يقولون انها راح تدخل في المرمى، ما وفق الكرة طلعت برا، لكن هي اصلا ما كانت بتكون فرصة تسجيل لولا لمسته الأولى، ولولا طلعت اللي خذها على اليمين اللي حط المدافع في ظهره، لكنه ما وفق في اللمسة الأخيرة. ويمكن نتكلم عن هالنقطة في مباراة الهلال والشباب، إضاعتي قالوا للبلنتي أن أصلا المباريات يعني خاصة في شوط المباراة الثاني هي متقلبة، معلش السيتي يمكن أكثر فريق عانى من التقلبات هذه في دوري الأبطال، كيف المباراة شرق في لحظة ممكن تتحول غرب في الاتجاه الثاني،
أستغفر بالله
الاتجاه الثاني تماما. فأعتقد أنه فعلا أنت مثل ما ذكرت لما سجل الهدف لضمك فعليا تحس الاتحاد استنفذ حلوله، ولو الاتحاد بيراهن على انه مجددا يقدر يسجل من كره ثابته، وفعليا الاتحاد اليوم لولا انه الفريق بارع في الكرات الثابته فريق كان بيكون عنده مشكله هجوميه جدا. تكلمنا الاسبوع الماضي عن فكره نونو سانتو، وانا ارجع واقول هو سيصر على افكاره طالما هي تنجح. هذه من المباريات اللي تثبت لك انه انت دفاعيا ممكن تضرب في غفله، في خطأ في التمركز، في خطأ في التنظيم. لذلك في ظني دائما الفرق اللي تستهدف تفوز بالدوري لابد يكون عندها تركيبة وليس حلول فردية من اللاعبين، وإنما تركيبة هجومية تخلي الفريق بدل ما يوصل مرتين ثلاث مرات يوصل في المباراة 10 مرات 15 مرة، فبالتالي تزيد من فرصك للتسجيل. لو أنت استقبلت هدف عندك القدرة مرة ثانية إنه أنت تحول المباراة لمصلحتك، حتى لو كان باقي 10 دقائق أو ربع ساعة من نهاية المباراة. في المجمل هو تعادل أنا في ظني إنه مخيب بالنسبة للاتحاد. ضمك فريق محترم جدا من الموسم الماضي وحنا نشيد فيه، واعتقد انه مع ريزيتش هو واحد من الفرق صراحه اللي انت تحب تشوفها في الدوري،
صحيح.
حتى لو يخسر تحس ان الفريق له وجود وله حضور في المباراه، يجاريك ويقارعك، فبالتالي اعتقد انه من جانب ضمك هي نقطه مهمه جدا، ولكن من جانب الاتحاد تكلم عن 3 تعادلات في 7 جولات، 3 تعثرات مقابل 4 انتصارات، ما هي بالحصيله اللي كان جمهور الاتحاد يطمح اليها ويامل فيها. وممكن أقول أيضا عن الاتحاد اللي قلته عن النصر، الجاي أصعب لأنه الدكة ما تسعفك وما عندك فرصة تتعاقد في الشتوية، فالوضع بيكون جدا صعب عليك في فترة ما بعد كأس العالم. مباراة الجولة
جبت طاري قالوا أنت
مباراة القمة ديربي الهلال والشباب، خليني أسألك سؤال لأبو سعود قبل ما أتكلم في تفاصيل المباراة. إذا بنقارنها مباراة الاتحاد والنصر، هل كانت المباراة ممتعة مقنعة؟ هل أنت مع رأي خالد البلطان اللي قال عنها أعتقد مباراة عظيمة إذا ما كنت مخطئ في النقل، ولا هي مباراة كانت دون مستوى ومخيبة؟
أفضل مباراة النصر والاتحاد،
هذه أتوقع كلنا نتفق فيها، لكن هل هي مباراة عظيمة؟
لا عادية، كانت عادية أمانة. المباراة كان فيها شيء تصورته، أنا تصورت أنه الشباب بالرغم من امتيازه أنه ما راح يخلق تفوق على الهلال. خلني أكون منصف في هذا الشوط الأول، إلى ما قبل هدف مريقة الشاب أفضل، في الوصول الشاب أفضل، في عملية إدارة المباراة الشاب أفضل، في نقطة الوصول بالتحديد في ضرب الأماكن اللي كان يتركونها فيها ظهير الهلال أو استهداف حمد اليامي بالتحديد في خروج الصقور واللي ما توفق في جودة الكرة العرضية بالنسبة له. لكن من بعد هدف موسى مريقة بدأت المباراة تميل ميلان كبير للهلال. أنا وش أقصد في كلمة تميل؟ الامتلاك للهلال، النقطة اللي تميز فيها الشباب طوال المباريات الماضية تراجع عنها بشكل بالنسبة لي كان متوقع لكنه ما كان متكرر على 6 جولات الماضية. يعني لما تنزل وسط كروشفناك وإغربانيقا بالإضافة إلى جوانكا وهتان بهبري وكارس جونيور قدام سانتيمينا، كان من الجديد عليهم أنك تشوف هاللعبة هم اللي يحاولون يلحقون الكرة، ما هو بهم اللي ياخذونها ويدرون فيها. فكنت تشوف خط دفاع الهلال صاعد، خطوط الشباب كلها متراجعه. بديت اتذكر كلامك عن مدرب الشباب لما كانت تجربته مع ريال سوسيداد دفاعيه في الغالب، وحتى في كل تجاربه مع بيتيس على ما أظن كانت دفاعية. بدأ يبان لي هذا البعد فيه أنه جالس يحاول يتراجع. واضح جدا أن شاف في حالة التراجع براهن كثير على حارسه صراحة. ما هو أنا ما في هالمباراة ما ألوم أمانة اللعيبة على هذه النقطة بالتحديد، لكن لما أنت كلاعب تحضر طوال الموسم وتلعب 6 جولات على نمط معين ثم تعود إلى مراحل كمدافع مثلا تدافع طول الوقت على 20 متر في ظهرك على مهاجمة مناطق الافتكاك وأنك أحيانا تلاحق الهجمة المرتدة عليك، لا والله توقف في خط الستة تشوف إيجالو كيف بيفلت من الكرة تأخذ الكرة من ميشيل، هذا النمط ما أنت متعود عليه. ولكن أمانة دفاع الشباب تحمل هذا النمط. بان لي كثير قديش أنه في عقلية موجودة في الهلال، رامون دياز جالس يقود فيها هذا النادي تتوافق كثير مع خلينا نقول أهداف هذا النادي. أنه يغاب من تكلم عن الغيابات، ما ودي أكرر الكلام، بس يغاب كم هذا الغيابات ويشارك 2 من اللعيبة مثل جانج كان مصاب، مصطفى كيار كان واضح جدا أنه مو جاهز، وكنت أتخيل بخوف لو النشاب أخذ المبادرة وسرع رتم المباراة صارت المباراة هجمة هنا وهجمة هنا أكيد بتكون مصعة ريال. ولكن جالس أتخيل كيف بيتحمل غوستافو كولار كمية الخمسة الموجودين في عمق ملعب نادي الشباب بالإضافة إلى سانتي مينا أو حتى اللي نزل اللي هو الكابتن فهد مولد ما كان في أفضل حالاته. لكن بالمجمل الشباب حاول يميل بعد ما أخذ هذا التعادل وحتى بعد ما تعدى الهلال أو بعد ما نؤرخ لها بشكل كويس ما أهدر يقال المباراة عفوا الهدف الثاني الهلال بركلة الجزاء، بدأ الشباب يأخذها إلى بعد أنه النقطة بالنسبة لي مكسب، يكون فرق بيني وما بين الهلال بطل هالدوري وممكن مرشح أول له 5 نقاط، ما بيني وما بين أقرب منافس في حال انتصر النصر واللي صار في يوم الثاني 3 نقاط. ما شفت الشباب نفس النادي المندفع اللي يحاول يمسك الكرة ويفرض أسلوبه ويصل بأكبر قدر ممكن، وهذا اللي أمانة شيء توقعته، بدليل أن الشباب من بعد هدف موسى مريقة فقط سدد تسديدتين لا أكثر على مرمى الهلال، تسديدتين فقط من بعد ما سجل مريقة هدف التقدم، منها واحد كان هدف كارلوس جونيور، وعدا كل هذا كل هجمات الشباب كانت مرتدة، يعني كل هجمات الشباب اللي انقطعت كانت هجمة مرتدة، لمسة للحربي طولية لهتان أو العكس في الجانب الثاني، كان الشباب يحاول يوصل من هذا الجانب. ما أقول هذا خطأ، ما أقول هذا صح، أمانة خطأ أني أقيم بهذا الجانب، ولكن الشباب ترك الأسلوب اللي هو كان يقدر أنه ممكن يأخذ الكرة إلى سجال أو المباراة إلى سجال، أنه هجمة هنا وهجمة هناك يأخذ 3 نقاط يأخذها، وهذا الشيء اللي كان داخل رامون دياز يدفع به بكل إمكانياته بدليل تبديلاته. أنه أنا بالنسبة لي حتى لو كنت مضروب بالغيابات هذه المباراة المفروض أن يفوز فيها، وهذا اللي أمانة شيء أنا أكبر رامون دياز. أذكر أبو علي لما كلمتك المباراة الماضية مباراة اتفاق قلت كان راضي لإدارة المباراة أنه أقحم صالح الشهري في وقت مبكر على حساب اليامي، فكان يدفع المباراة أنه أنا أبي أنتصر. النتائج ما هي في يده، ولكن في كل الأحوال أعتقد في جانب واضح لي أنه إذا الشاب يستمر بهذا الأسلوب في بعض المباريات الكبرى، يعني لقابل الاتحاد ولا هي ولا النصر، تراه بيعاني من حالته الدفاعية، خصوصا أنه لعيبة عمق ملعبه أعمارهم متقدمة وبدون كرة أكيد ما راح يعطونك كثر ما عندك، وحتى حسين القحطان لما بينزل ما راح يعطيك هذا البعد انه يحميك من كل هالهجمات اللي تتعرض لها،
لانه ما هو مميز كثير في الجانب البدني او جانب الافتكاك. هل كان الاسلوب اللي لعب فيه الشباب ضد الهلال او الفكره اللي اتبعها في سنتي مورينو في هالمباراه صحيحه بالنسبه لي؟
انا سالت نفسي قبل شوي سؤال،
انا بالنسبه لي نعم، وبقول ليش. ما تقدر انك تغفل التاريخ، وانا اتكلم عن التاريخ في شقين جانبين. اولا نتائج الهلال مع الشباب، تتكلم فريق من 2014 ما فاز على الهلال، تكلم 8 سنوات ما حقق أي انتصار على الهلال، والهلال في آخر موسمين أحرز عليك يعني انتصارات كبيرة جدا، في المرتين كان يفوز عليك بالخمسة، وفي المرات السابقة يكون الشباب له شكل وله تطلع في المنافسة، ومن بعد مباراة الهلال يتلقى فيها خسارة ثقيلة، الفريق يدخل في دوامة وفي أزمة. هل أنا مطالب أني لازم أفوز ولا الهلال اللي لازم يفوز؟ لو أنت تحطها في كفتي ميزان، لا، الهلال مطالب أنه لازم يفوز أكثر من الشباب، فبالتالي منطقي جدا. الجانب الثاني من التاريخ بغض النظر عن نتائج الفريقين، هو الهلال قديش يلعب بالأسلوب اللي يعتمد على الاستحواذ وفرض الشخصية والسيطرة على وسط الملعب من سنوات. الشباب كم صار يلعب هذا الأسلوب؟
6 جولات،
فترة أقل ممكن حتى نلحق بها الموسم الماضي أو اللي قبل، بس تكلم عن الهلال من عرفنا الهلال وهذا أسلوب، مدربين يعني يبنون بشكل تراكمي على نفس الأسلوب ونفس الهوية اللي موجودة عند الفريق. ونتكلم عن أنجح فريق ممكن في قارة آسيا خلال آخر 5 سنوات. مهما بدأ لك هذا فريق إنه مريض، مهما بدأ لك إنه متراجع، أنت لازم تخاف منه، لأنه هو أصلا أكثر تمرسا منك في جانب السيطرة على المباراة. فبالتالي المنطق بالنسبة لي أني أنا ألعب مباراة متوازنة، مباراة يعني يحفزك أصلا على هذه الفكرة أن الهلال يبحث عن العودة من خلالك. الهلال بعد تعادل وخسارة هو يرى أن هذه المباراة الفوز فيها سيمحو اللي صار في الجولتين الماضية، وبيرجع بيحطني على مقربة منك يا الشباب، وأنا بخسر كثير من تفوقي وتميزي عليك في الفترة الماضية. ممكن أقرب مثال أقيس عليه ريال مدريد وبرشلونة فترة بيب غوارديولا تحديدا، لما جاء جوزيه مورينيو ودرب ريال مدريد. كان ريال مدريد يلعب 36 في الدوري جولة في الدوري بأسلوب فيه فرض شخصية، فيه استحواذ، فيه هوية، وإذا لعب ضد برشلونة يغير مشكله تماما. ليش؟ لانك انت هنا بتجاري فريق هو اصلا مؤسس على هذا الاسلوب. لعيبه تشافي ونيستا وبوسكيتس يلعبون هالاسلوب وهالفكره من لما كان اعمارهم 8 و10 سنوات، فبالتالي صعب انه تجاريهم. فكثير كثير يعني من العقلانيه والمنطق انه انت هي هو ليس جبن وليس خوف، وانما انت تبحث عن الاسلوب اللي بوصلك لنتيجه المباراه. ما اخذي بس على فيسنتي مورينو، انه انا دائما عباره اقولها، لا تلعب مباراة دفاعية بعناصر هجومية.
صحيح.
لا تجي تختار أنك تلعب مباراة متراجع فيها إلى نصف ملعبك وتوقف 4 مدافعين قدامهم 4 لعيبة وسط وتطلب من اللعيبة اللي يرجعون إلى 18 في كثير من الأحيان يدافعون حتى بهابري كارس جونيور، ولا تطلب من لاعب مثل بانيكا إنه يوصل يأخذ لك الكرة أحيانا من على قوس منطقة الجزاء. في المقابل أنت كنت ممكن تخلق توازن، تدخل عنصر ثالث في وسط الملعب خصائص دفاعية ممكن أكثر، وتستغني عن لاعب مثلا زي جوانكا اللي كان مع سنتيمينا دائما في عمق الملعب. فعليا كم لقطه شفنا جوانكا فيها في المباراه. يعني اصلا ميزه قوه جوانكا انه لما انت تكون مستحوذ ومطلع فريقك الى وسط الملعب، ميزته انه دائما في التحرك بدون كره. هو اللاعب اللي لما تلعب العرضيه يعرف يزيد داخل ال18، هو اللي ياخذ الكره الثانيه لما تتشتت من الفريق المنافس. فعليا انت ولا شيء من هذا انت تنتظر وتتوقع في مباراه الهلال.
انا ما ذكرت جوانكا في وقت اللي كان يعترض فيها الحكم، بس
فاعتقد انه ممكن هذه ما كان موفق فيها في سنت مورينو. وعدا ذلك اعتقد انه مباراه كانت بشكل كبير جدا هي جيده ومثاليه للشباب. اذا بنتكلم عن الهلال، انا بعيد كلامي اللي قلته الاسبوع الماضي، مأخذ كبير جدا على دياز انه يقرر يبدا بحمد اليامي المباراه لسبب مهم جدا. انت عشان توصل المرمى فريق الشبابي ثلاثي وسطك عمره ما راح يكون مثالي، لانه اهم يمكن واحد من اهم العناصر اهم القطع فيه هو سلمان، ما هو موجود
سلمان وبيريرو فيت وكثير
تكلمنا حتى عن دور سالم في عمليه تحضير اللعب. فبالتالي انت لعبك في الغالب بيكون اما مباشر اعتمدت على تسديدات من خارج المنطقه زي ما صار ضد الاتفاق، او من خلال الكرات العرضيه. العزيز حمد اليامي اللي نتكلم الآن فنيا، والله ما عندي أي مشكلة شخصية معه، 70 دقيقة لعبها لعب كرتين عرضية، الثنتين ولا واحدة منهم وصلت.
طب ما يلام هو بعدين يلعب عكس هو.
أنا أقولك هو ما يلام، قرار دياز. دقيقة 70 لما طلع حمد اليامي تحول ناصر الدوسري إلى ظهير أيسر، كم تتوقع عرضية عرضها ناصر الدوسري في 20 دقيقة اللي لعبها؟
على حد ذاكرتي 3-4.
ناصر الدوسري في 20 دقيقة لعبها ظهير أيسر عرض لك نفس عدد العرضيات اللي عرضها حمد اليامي في 196 دقيقة لعبها ظهير أيسر هذا الموسم، منها 63 دقيقة كانت أمام التعاون، 63 دقيقة أمام الاتفاق، 70 دقيقة أمام الشباب. المجموع 196 دقيقة لعب فيها كلها على بعضها 4 عرضيات. ناصر في 20 دقيقة لعب لك 4 عرضيات. حل مهم جدا أنت تحتاجه. نرجع ونقول لما يكون نقاط قوتك اصلا ماريجا اللي هو يلعب على اليمين، مهم جدا بالنسبه لك العرضيات تجي من اليسار اكثر من تجي من اليمين، وانت طول المباراه قاعد تلعب على جانب واحد. ممكن تفهم في الفترات الماضيه انه الفريق كان عنده نقص حاد على مستوى وسط الملعب. المباراه هذه كويار رجع، كاريو موجود، وعلى غير العاده خلت كاريو يكمل المباراه وكنت تستبدله في المباريات الماضيه. كنت تقدر تحط مكان ناصر الدوسري عبد اللطيف، كنت تقدر تلعب عبد الإله المالكي، كنت تقدر تلعب مصعب الجواري لما نزل أداءه كان جدا ممتاز الشوط الثاني لما شارك.
كنت ذاك فنرجع المصعب.
فكان في أكثر من حل في يد دياز لما يجي يقرر يختار تشكيلة البداية، وما يضطر إني لعب ناصر وسط. طبعا
خلي بتوقع علي. بتوقع قراءة. طبعا أنا ما بتمنى، بس أتوقع أرى إنه الشيء اللي ممكن يضع حمد على حساب ناصر هي أنه الشباب كله مبني على فواز، وأن الكرات اللي تلعب لفواز، وأنه ما أنا بقول هو أفضل ولا لا، بس في رأي دياز أنه حمد دياز على الأقل في الجانب السرعات هذه اللي في الدفاعية، علشان ما يتعرض الفريق اللي تعرض له في مباراة الفتح لما لعبت الكرات الطولية لمراد باتنا، أنه بحكم أن الشباب يميل دائما لهذه النقطة أنه تلعب الكرة البنيقة بنيقة طولية لفواز، فعشان ما ينحط ناصر في هذه المواقف ففضل أنه ناصر هو اللي يدعم حمد اليامي في هذا الجانب ما هو العكس.
طب وش أهم لقطتين الشباب كانت في المباراة؟
أنا أعتقد فرصة الانفراد
والهدف.
والهدف
الثنتين كلها جت بنفس الطريقة.
اي بس التوقع
كرة طويلة
المباراة ابو علي غير قبلها صراحة،
بس انت تدرب اللعب كل صحيح. كل يوم انت تفهم قدراتك. الشباب كان واضح ان يستهدف
الشباب. انا اتكلم توقع الشباب نفسه، ما كنت يعني ما انا كنت اتوقع قبل المباراة ان الشباب يمسك الكرة، بس صراحة ما كنت اجزم لانه ست مباريات الشباب هو اللي يحب يمسك الكرة، بس انا اقول ممكن انه هذا،
لكن اصلا اذا كان الهدف الان لما اتكلم عن لاعب الجانب الهجومي ملغي عنده تماما، ما يشفع لك انك تكون كويس دفاعيا. اخطر واهم لقطتين كانت للشباب في المباراه كورتين يلعبها تام بهبري الكارس جونيور في المساحه خلف حمد اليام،
صحيح
ياخذ الكره من وراء كارس جونيور ما يلعبها زي الهدف على طول وان تاتش كذا ياخذها على الطاير ويسجلها، ولا زي الفرصه اللي شالها المعيوف انه ياخذ الكره في ظهرك وبعد ذلك ينفرد ممكن تخلق له موقف تسجيل. فبالتالي لا اللاعب نجح في التأمين الدفاعي ولا قدم لك الإضافة الهجومية، وكرة كارس جونيور كانت ترى من الشوط الأول يعني
أول تبديلات
بالضبط يعني. هو دائما في كل مباريات الماضية أول تبديلاتك، فليش الإصرار على الموضوع؟ أنا يعني مصعب موجود، لو قلنا أن المباراة مثلا ما يقدر عبد العطيف يلعب مباراة كاملة، يا سيدي لعب عبد العطيف شوط ولعب أو 60 دقيقة ونزل عبد الإله فيما بقي من المباراة، يعني في عندك أكثر من حل، تقدر تلعب اثنين محاور اثنين ستة كويار وعطيف أو أي لاعب ثاني، وتطلع كاريو طرف يمين طلع ميشيل طرف يسار وتلعب مهاجمين 4-4-2، في يدك أكثر من حل. أنا ممكن في جولات سابقة كان مضطر لأنه في عنده غيابات كثيرة، فبالتالي يمكن أول مرة كان ضد التعاون ناصر جاي من مباراتين مع المنتخب ما هو بجاهز يلعب من البداية، لكن لما ناصر يكون فت وجاهز ويقدر يلعب أنا أعتقد أنه هي ما هي بقضية يعني الجانب الإيجابي. متى آخر مرة شفنا ناصر يلعب في مثلث الوسط؟ من زمان، من يعني فترة هو يلعب. أداء ناصر كان جدا مذهل بالنسبة لي، يعني الكرة اللي عرفت البلنتي اللي جاء من سعود عبد الحميد كيف أن اللمسة هذه اللي على طول يعني كيف قراءة اللعب من الكرة جاي وبعدين يلعبها الباص الأول، لاعب جريء في التسديد، لاعب يعني أنا أشوف أنه للمستقبل بنرجع لنفس النزاع والنقاش الأول أنه ناصر يكمل ظهير ولا يكمل لاعب وسط، لكن أنت في المباراة هذه ضد واحد هو هداف الشباب الموسم الماضي وأخطر لاعبي اللي هو كارس جونيور، ما أعتقد أنه أنت كنت تحتاج تغامر أنك تلعب حمد اليامي من بداية المباراة.
أضيف أنا أتوقع بالي أنه ما راح يغير السيستم هو، بس مصعب وكان حل، وأنا أتفق فعلا كان المفروض مصعب هو اللي يشارك، وأنا أحب مصعب جدا
كلنا نحبه،
أراه والله لاعب جدا رائع وممتاز وعنده خامة وعنده بوادر تطور جدا ممتازة، وكل من أشرف عليه في الفئات السنية كان يتفق بهذا، ولكن في نقطة عتب بالنسبة لي كبيرة جدا صراحة على مصعب، ألا وهو مجهوده الفردي أو عفوا مجهوده البدني، لأنه أرى أنه في الكثير من الحالات لما يوقف مصعب حس أنه لاعب عمره 26 سنة 27 سنة. يعني مثلا لو هو الآن المفروض أنه يقطع مسافات أكثر فهو على الأقل ما يقطع نصفها، وأنا شو أقصد بنقطة المسافات؟ كلاعب عمرك 16 سنة لازم تكون عندك الحيوية والمرونة أنك تطلب الكرة في كل عرض الملعب اللي أنت تتوظف فيه، الكرة الثانية لازم تكون قريب منها، الإسناد للاعب اللي حمل الكرة لازم تكون عندك الحيوية أنك تأخذها، فيزيد هذا الحمل أو يزيد هذا اللوم بالنسبة لي لما أنت تنزل كلاعب بديل، فأنت كنت يكون عندك أصلا تفوق لياقي. لكن مصعب اليوم في الكثير من الحالات اللي هو المفروض فيها أنه يأخذ 10 خطوات على الأقل اللي يفك سبرنت للاعب يسند له، إما أنه يسحب لاعب معه أو هو فعلا يأخذ الكرة تلقاه يوقف ويوقف ياخذ له نظره، هو لاعب ممتاز صراحه، وانا دا ارجع اقول اني افضله على كثير ترى من الاجانب خصوصا في هذه المباريات.
اسمح لي ابو سعود، ما كانت هذه مشكله ناصر اول ما بدا مع الهلال؟
امانه لا، خليني ارخ
يعني غالبا شوف ترى غالبا اللاعب الفنان لاعب كسول،
خليني ارخ له ابو علي. ناصر بدا مع دياز العالم ترخ له مع جيسوس، ناصر بدا مع مع الهلال بعد نهائي اوراوا 2017 والكثير من المباريات فيها كان يبذل مجهود، انا كنت اشوف ناصر ما عنده مشكله أنه يقص إلى الطرف عشان يلعب بكرة عرضية ثم يرجع مرة ثانية في عمق الملعب، بينما في هذا الوقت يعني حتى اللعيبة اللي يلعبون في الكثير من الأوقات على نظرتهم في سماء الفرج بدايات تلعب مع كالديون ظهير يسار ثم توظف مع ريجي كامب طرف يسار ثم رجع محور مع سامي ثم رجع محور.
لا أتكلم عن ناصر لما كان يلعب في الوسط، ما كنت تحس أن ناصر يعني شوف أنا أعتقد أنه في شيء إجازة التسمية أنا أقدر أسميها عقدة سلمان الفرج، أنه ناصر ومصعب الاثنين عندهم فرصة عالية جدا أن واحد منهم يكون بديل سلمان مستقبلا في الهلال، فبالتالي هو ينزل يبغى يسوي اللي يسويه سلمان، أنه أنا اللاعب الفنان الحريف وكلهم فنانين كلهم حريفين، اللي بلعب اللي بلعب على الواقف، اللي الكرة تجيني لازم في كل مرة ألعب حاجة صعبة، تجيني الكرة مثلا على اليمين لازم كذا فجأة ما تدرون لو طلعت الظهير حطيته كذا في موقف هجومي مميز، ترى من الذكاء أنك تلعب السهل، مش مطلوب منك أنك تلعب 90 دقيقة تلعب لي فيها 90 تمريرة صعبة اصلا، لمحاتك الفنانه في المباراه او خلينا نقول المذهله تفرض ما تتعدي ثنتين ثلاث، بقيه المباراه تلعب السهل، تلعب الباص القريب السهل. انا اشوف في نقطه ممكن انا اقول انه مصعب يحتاج انه يفكر فيها بشكل جيد، هو لما يلعب في الهلال فئات سنيه لما يلعب مع المنتخب السعودي وهو كابتن المنتخب اعتقد اقل من 20 سنه، انت تلعب دور انه انت نجم الفريق كابتن الفريق، تذكر زمان ابو سعود اول بلنتي اول ركنيه انه انت الطاغي في الملعب، فبالتالي انت مش مطلوب منك هنا انه انت تجري كثير وتركض كثير، انت بس تعطيني اللمسات الفنيه. لما تجي تلعب مع الهلال في كاريو كويار وماريجا لا انت هنا تجي ترى بتلعب دور ثاني تماما، صح انك فنان صح انك موهوب بس تحتاج انك بدنيا ضحي اكثر. انا لما قلت لك ناصر اتذكر ناصر لما كان يلعب في فتره جيسوس الفترة اللي أعتقد أيام كان مصاب عطيف وسلمان وبعدين دخلنا على كأس آسيا وكان يشارك، كنت أشعر أنه أنا ما بقول تعالي بس تحس أن اللاعب أرجع أقول عقدة سلمان، كان أفضل تسمية لطيفة بقول عقدة سلمان، أنه أنا اللاعب الثقيل في الوسط اللي بس أني بس ألعب الباص السهل، لا ممكن نقول أنه يلعب باصات صعبة كثير بس بلعب الباص الخلاق، الباص اللي بيطلعك في موقف واحد ضد واحد، بينما ترى لا أنت لما تلعب بهذا العمر في نادي بقيمة الهلال تحتاج أنك تركض، يعني في اليوم لاعبين اكتسبوا مكانتهم وقيمتهم في أندية كبيرة زي كاسيميرو في ريال مدريد لأنه ما يوفر قطرة عرق واحدة من أجل الفريق، صح أنت مبدع صح أنت عليك يعني تطلعات كبيرة جدا بس تحتاج أنه توريني من نفسك أنه عندك تضحية أكبر في الجانب.
خلنا نشرحها بشكل أفضل عشان نوضح للمستمع، لما يكون واحد من سلمان مثلا يدخر مجهود فهو يدخر مجهود عنده نقطتين جدا واضحة،
ولأن سلمان أبو
سلمان اللي مر بسنين في وتوظف فيها ظهير يسار ومحور ومحور ثاني ولعب طرف يسار وعشرة مع المنتخب، كل تراكم الخبرات هذا يترك عنده حالة وعي كبيرة في إدراك المكان في إدراك الحالة في تقييم المنافس في الكثير من الحالات، فلما هو يكون مجهوده أقل لكن في المقابل نظرته وخبرته أكبر. جانب ثاني انه عنده اليوم 33 سنة فمجهوده البدني ما هو مثل لاعب شاب، بينما خط وسط الهلال اليوم لما نقول مثلا كاريو وكويلار في الطرف مليقة هم هنا يحتاجون انه ميشيل ومصعب يجرون كثير عشان تتوازن هذه المجموعة، عشان يكون على الاقل في روح من تبادل الادوار في روح من تغير طرق اللعب في حالة تصعيد للأظهرة تكون بشكل ممتاز. مصعب للأمانة خامة جدا رائعة، أنا أقول في أجانب هنا بأسماء كبيرة ومبالغ كبيرة أنا أفضل مصعب يشارك عليهم ولا نبقى أجامل في ذلك، والموسم الماضي كان أكبر مثال، لكن في الوقت هذا لازم يفهم مصعب أنه من المبكر جدا 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 مناطق الراحة اللي جالس يوقف فيها اليوم، وأنه حتى على النسيج العضلي من الخطر عليه أنه يتعود في هذه المرحلة العمرية على هذا الأسلوب، لازم في هذا العمر تكون عندك مجهود عضلي أكبر وتجري بشكل أكبر علشان ما تجي على عمر 32 وين 30 عشان ما تجي عمر 26-27 وتحس أنك لاعب في 35 سنة وتحس أنك لاعب منتهي. ليش؟ لأن نسيجك العضلي ما بعد مر بالمرحلة اللي تمر عليها أي لاعب شاب أنه يبذل مجهود أكبر، فلما يوصل لهذاك العمر يكون عنده حالة ارتياح على كمية الخبرة اللي هو يرتكز عليها. فعشان كذا أنا أخاف أمانة على مصعب من هذا الجانب، أتمنى وهو شيء أمانة المفروض أنه ما يغاب على دياز، وأتذكر أنه في الوثائق اللي نشر لها كان دياز يكلم مصعب ويقول له بالحرف العب 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 في كل مكان، هذا صار في مرض ضمك وسجل فيها مصعب، لكن لازم دياز يتعب كثير في حالة التوعية لأنه أمانة ترى ملاحظة ما هي كبيرة، يعني ما هي تعيب لاعب، ملاحظة بسيطة تطويرها بسيط ويتغير ممكن في مباراة مرتين وتشوف اللاعب
صحيح
يفكس برنتاج.
دائما نقول إن الشيء اللي ما تقدر تعلم اللاعب هي المهارة، يا عندك يا ما عندك، لكن الأشياء اللي هي مرتبطة بالجانب البدني بالالتزام بالوعي التكتيكي هذه يشتغل عليها المدرب واللاعب إذا كان عنده استجابة سهل جدا. مثل ما ذكرت يعني تقدر تلاحظ المباراة الجاية أنه صار أنت لو تأخذها عندك قياسات المباراة هذه جرى 8 كيلو الجاية على طول يقدر يعطيك 12 كيلو صحيح. القضية ما هي بصعبة يعني، لكن تحتاج أن اللاعب هو من داخله يؤمن بالموضوع. نختم عن المباراة، تعتقد أنه الهلال خسر نقطتين ولا الشباب كسب نقطة؟
الهلال خسر نقطتين.
تأثر على الهلال تعثرات الثلاثة اللي وراء بعض؟
لو كسب مباراة الطائي
صعبة جدا ترى، يعني الطائي من متى ما خسر على ملعب يعني.
لو كسب مباراة الطائي الهلال على الأقل بيكون في وضع كويس على كم الغيابات اللي صارت بينك وبين قمة الدوري 5 نقاط
صحيح.
وبتبدأ بعد كأس العالم مباراة قدام منافس اللي هو النصر ممكن تفوز، وقبلها بجولة بيكون الاتحاد قابل الشباب، ففي منعطفات ممكن تخدمك.
أنا اللي أقدر أقوله أن الهلال ما هو في أفضل حالاته فنية، الهلال يمر بفترة ممكن يكون فيها نوع من التراجع، لكن مشكلة يعني أو خلينا نقول ميزة الهلال أن حتى الفريق في الفترات اللي ينقال عنها أن الهلال سيء الهلال متراجع يورك في الملعب شخصية، يورك في الملعب حضور. وأعتقد أنه بعض التفاصيل يعني اللي يقدر يشتغل عليها دياز في الفترة القادمة، دوري آخر تماما سيبدأ بعد كأس العالم، لأن هي مرحلة وبعدين بتكون مرحلة اللي هي الأطول والأهم. وعند دياز وقت يعني الفترة الجاية أنه يعدل وصحح كثير من خطأ ويسترجع الكثير من المصابين. شكرا لك يا أبو سعود، شكرا لكم، وشكرا لعبد العزيز المزي في تسجيل وهندسة صوت هذه الحلقة، في التحرير مرام ضميبان، وفي الإشراف على الإنتاج صالح باسلامة. هذا بودكاست مرتدة، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. نلتقي بإذن الله بعد نهاية مباريات الجولة 8 يوم 2 القادم بإذن الله تعالى.